السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمرحبا بالإخوة الكرام الذين جاءوا لزيارة بيت الله عز وجل من أجل النظر في وجوه بعضنا البعض. وقد نفتقد هذه الجلسات في بعض بلداننا الإسلامية، لأن إذا أردت أن تجتمع فلا بد أن تكون عندك رخصة في بعض البلدان الإسلامية، ولكن والحمد لله نشكر السلطات الفرنسية الذين أتاحوا لنا هذه الفرص لنجتمع حول كتاب الله سبحانه عز وجل وحول ونتحلق حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوتي الكرام، هذه من النعم، هذه نعمة إخوتي الكرام، والنعمة لا بد صاحبها أن يشكر صاحب المنعم، فهي هذه النعمة كما قال جل وعلا: وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النعمة هنا نعمة الإسلام أحبتي في الله عز وجل. ولذلك شيخنا إن شاء الله هو غني عن التعريف، اسمه خالد المذكور عبد الله المذكور من دولة الكويت، وجاء ليتفقد أبناءه وأحبابه وأصدقاءه إن شاء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة زيارة ميمونة، خاصة لما سمع أن المسجد إن شاء الله سيبنى. جاء لينظر في هذه الوجوه الطيبة الذين يتواردون عليه، وإن كان العدد قليل لكن عند الله كثير إن شاء الله تعالى. وهذه وأما بنعمة ربك فحدث، فليتفضل شيخنا بدون إطالة، سيادته مشكورة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه نعمة التقاء بإخواني وأحبابي المسلمين الذين جاءوا إلى هذه البلاد وعرفوا عزيز ما عندهم من الاعتقاد، واطمأنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم وبمجيئهم نشر الإسلام في هذه البقعة وغيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يكون بشيرا ونذيرا للعالمين، والإسلام دين عالمي. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صحيح أن الفقهاء يستشهدون بهذا الحديث على أنه إذا لم يجد الإنسان الماء فيتوضأ، وإذا لم يجد المسجد فيصلي في الخلاء متوجها إلى القبلة، لكن هناك من شرح الحديث بأنه جعلت لي الأرض مسجدا في أي مكان وفي أي زمان وفي أي بقعة من بقاع الأرض، وأن هذه الأرض لله سبحانه وتعالى الذي له ملكوت السماوات والأرض، وأن هذا الإسلام هو الذي سيسود في العالم جميعا إن شاء الله. وأنتم بحمد الله سبحانه وتعالى باجتماعكم واتحادكم وتعاضدكم وكلمتكم الواحدة سوف تعطون دليلاً وبرهانا ساطعا قويا للقدوة والأسوة الحسنة. الإسلام عندما يتهم بأنه انتشر بالسيف وانتشر بالدماء وانتشر بالحروب، هذا كلام مردود عليه. هناك القدوة الحسنة حتى في الجهاد وحتى في نشر الدعوة، هناك القدوة الحسنة. والإنسان والإسلام يدعو إلى السلوك والأخلاق، يدعو إلى السلوك والأخلاق مع ربه سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع أخيه الإنسان ومع جميع الكائنات ومع البيئة. ولذلك عندما يكون الإنسان في أرض غربة وفي أرض يجعل الناس يشاهدونه ويحكمون على الإسلام من خلال ما يشاهدون من عمل، كم سمعنا عن تأخر المسلمين، كم سمعنا عن فقر المسلمين، كم سمعنا عن تناحر واختلاف المسلمين، كم سمعنا عن أن وضع المسلمين في العالم بدأ ينحدر وأنهم يعيشون على الأمجاد الماضية وعلى تراثهم السابق ويقولون كنا وكنا وكنا، وأين أنتم الآن؟ نعم نفتخر، لكن يجب كذلك كما بدأ أجدادنا وبدأ كذلك من سبقونا بعلمهم وبعملهم وبأخلاقهم وبسلوكهم، ينبغي كذلك أن نكون قدوة لهم في معترك هذه الحياة. قضايا كثيرة يعني تعتمل في النفس وتساؤلات كثيرة على مستويات يعني ومناحي متعددة. هناك من يسأل أين الإسلام مما يدور الآن في هذا العصر؟ أين الإسلام من إعداد المسلمين لكي يكونوا مثل ماضيهم أو على الأقل يحاكوا ما هو موجود؟ هناك من يعني يذوب في الحضارة الأوروبية، وهناك من يستبعد الحضارة الأوروبية بكل إيجابياتها ولا بين العمل والسلوك. فنحن بحمد الله موحدون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه هي عقيدتنا، العقيدة التي نتمسك بها. ومن خلال ما علم من الدين بالضرورة من أركان الإسلام وإقامة هذه الأركان، وإذا كان المسألة في الإسلام في المعتقد وفي السلوك وفي المعاملات وفق الشريعة الإسلامية، فإذا كان الإسلام في معتقده وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتأتي أركان الإسلام بعد الشهادتين تبرهن وتبين وتؤيد الترجمة العملية لهاتين الشهادتين. ولذلك لم يفرض الله سبحانه وتعالى الأركان الأربعة الأخرى التي تأتي بعد شهادتين عبثا، وإنما فرضها حتى يبرهن الإسلام الإنسان عمليا على أنه مسلم لله سبحانه وتعالى. صحيح أن الأركان لها صلة بالعقيدة بالشهادة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله جميعا الذين أرسلهم إلى الناس جميعا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويفخر المسلم بأنه مؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بجميع الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بهذا وأن خاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل، يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام وكل الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم، ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالآخرة، ويؤمن بأن هناك يوم القيامة يجازى فيه الإنسان على ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا في صلب العقيدة. لكنه كذلك هذا الجانب العقدي من الأركان يقابله جانب سلوكي واجتماعي. وقد ذكرت قبل قليل قبل صلاة المغرب ونحن نناقش قضية المسجد، المسجد هذا المبارك بهذه الوجوه المباركة إن شاء الله، وما هو الإقدام على بنائه وعلى توسيعته أو شراء أرض تتسع لهذا العدد وأكبر من هذا العدد، حرصا على ما يؤديه المسجد من دور فعال اجتماعي. قلت له أن الإسلام دين يحث على الاتحاد، اتحاد الجماعة، تسمى جماعة المسلمين، جماعة المسجد، صلاة الجماعة، وكل عمل من أعمال الإسلام في أركانه يرتبط بالجماعة، يرتبط بالتلاحم والتراحم. ولنشرح في ذلك قليلا، ما من شريعة سماوية أو دينية أو وضعية، يعني أقصد بالوضعية الديانات الأخرى من مجوسية ووثنية وبوذية، والديانة السماوية خاصة يعني اليهودية والنصرانية، ما من ديانة توجب على أتباعها أن يرى بعضهم بعضا 5 مرات في اليوم والليلة إلا الإسلام. نعم قد يأتون يوم الأحد أو يوم السبت، وأنتم تعلمون وأنتم تعيشون في أوروبا أن الإلحاد موجود وأن العلمانية موجودة وأن الكنائس خاوية إلا من القليل وأن المعابد الأخرى خاوية، لكن أهل هذا البلد وأهل أوروبا يرون المسلمين يذهبون إلى المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، فما أثر ذلك الاجتماعي والسلوكي في اتحاد الجماعة وفي قوتهم وتماسكهم؟ هذه واحدة. وهناك اجتماع أسبوعي، هذا اجتماع يومي 5 مرات، يمكن ذكرت لذلك مثلا قلت يمكن الابن وأبنائه، الأب وأبنائه قد لا يرون أباهم أو لا يرى أبناءه إلا يمكن في العيد أو بواسطة التليفون والمكالمات، قد يكون في بلد وهو في بلد يكلمه ويكلمه، أو القريب قد لا يرى إلا في الأتراح أو في الأفراح، لكن المسلم يرى أخاه المسلم 5 مرات في اليوم والليلة، فيكون هذا أدعى إلى الالتحام والتراحم وتفقد صاحب الحاجة وعيادة المريض والسؤال. قلنا يعني يمكن نقول لم نرى فلان في صلاة الفجر، فإذا غاب فرض آخر قلنا لم نره في صلاة الظهر وصلاة العصر، هنا يقولون لا ندري ما هو مسؤول، أهو مريض فيزورونه ويعودونه، أهو محتاج فيعطونا، وهكذا. فتفقد الجماعة وهي جماعة في الإسلام جماعة المسجد هذا طور سلوكي اجتماعي خطير تفتقر إليه الدنيا كلها إلا المسلمين. حتى وهذه من طبيعة البشر، قد يقع اختلاف، قد يقع نزاع، قد يقع نوع من 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 الجفوة بين الناس، بين الأصدقاء، حتى في البيت الواحد، حتى في العائلة الواحدة، حتى بين الإخوان، بين الأقارب. لكن الإسلام يطفئ هذه الخلافات أولا بأول، حتى لا تتعمق، وحتى لا تزداد الجفوة، وحتى لا تتأزم النفوس. وإذا تأزمت النفوس صابها الحقد والحسد، بل صابها الغضب، وأصابها كذلك نوع من التجافي والعداوة، وقد يصل الأمر إلى الجفاء، ومن الجفاء إلى المحاربة، وهكذا. إنما الإسلام يود أن يطفئ كل شيء بعد يعني حدوثه فورا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجافي أحدكم أخاه أكثر من 3 أيام، وخيركم البادئ بالسلام، وخيركم البادئ بالسلام. هذا في ركن واحد، ركن الصلاة. فإذا صار الأسبوع ويوم الجمعة ازدادت الجماعة، لأنها عيد الأسبوع الإسلامي. ولذلك أمرنا على سبيل الندب الاغتسال والتطيب والتبكير لصلاة الجمعة ورؤية بعضنا وسماع الخطبة والاتعاظ وقراءة القرآن والتلاقي وما إلى ذلك. هنا يكون العدد أكبر، ويكون الجماعة أكبر، ويكون كذلك الاتحاد أكثر، وهذه جماعة أكبر. فلما نأتي إلى السنة، هناك الصيام، وهو يجمع جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بالشعور، ليس بالتلاقي الجسدي، وإنما بالتلاقي النفسي وبالانتظام. الحياة تتغير النظام، ويتغير الأوقات، فيفطرون في وقت واحد، ويمسكون في وقت واحد، يصومون في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد، ويشعرون بشعور واحد، فيعطف غنيهم على فقيرهم، ويعطي غنيهم محتاجهم. ولذلك ينتهز الناس فرصة رمضان ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات، ويوقتوا زكاة أموالهم مع قدوم رمضان أو قبل قدومه بأيام، حتى يتفقدوا المحتاج، ويتفقدوا الفقير والمسكين وذوي الحاجة، ويسدوا فقرهم وعوزهم. ولذلك يكون هناك شعور واحد عند جميع المسلمين، شعور بأن هذا الإنسان الذي قوى إرادته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. ولذلك هنا التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف أن هذا الإنسان صائم إلا إذا تناول طعام. قد يراه وهو يصلي فيقول هو مصلي، وقد يراه وهو يعطي فيقول هو مزكي، وقد يراه وهو يحج ويطوف حول الكعبة أو يسعى بين الصفا والمروة ويقول هو لبس ملابس الإحرام أو لبس الرداء والإزار للإحرام بعد أن نزع ملابسه العادية وأصبح الكل في هذا الرداء الأبيض متجردين لله سبحانه وتعالى، فيقول حج. لكنه لا يدري الإنسان إن كان هذا صائما أو غير صائم إلا إذا أكل جهارا نهارا أمامه. لكن هذا الإنسان قد يذهب إلى بيته ويقفل عليه الباب ويتناول ما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب. إذن الصيام يعلم الارتقاء مع الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذا شعور كل المسلمين في جميع أنحاء الدنيا. يأتي والصيام في رمضان واجب في هذا الشهر وواجب يسميه العلماء الواجب المضيق. ماذا المضيق؟ لأنك تصوم 30 أو 29 يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل يوم، إلا ما رخص الله سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا أمر استثنائي، لكن هذا التدريب العمل اليومي الذي ينظم جميع قوى الإنسان الفكرية والجسمية والمرضية، لأن الصيام علاج لأمراض كثيرة في هذا، والشعور الواحد كله ثم يأتي بعد ذلك الحج، والله سبحانه وتعالى جعل الحج في العمر مرة واحدة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامن يأتوك من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والمنافع كثيرة متعددة لا يكفي الوقت لذكرها، وإنما نتكلم عن بعضها. من أهم هذه المنافع التقاء الأسود والأبيض والأحمر، والتقاء اللغات واللهجات، والتقاء التقاليد والعادات والأعراف. لتصلي في الحرم، يصلي المغربي مع المشرقي، والهندي مع الأوروبي، والصيني مع الياباني. ما الذي جمعهم؟ جمعهم ركوعهم لله سبحانه وتعالى، جمعهم كلمة التوحيد، فأذاب الفروق بينهم. فأنت تقول رأيت فلان وتكلمت معه، عرفت أخي في اليابان، عرفت أخي في الصين، عرفت أخي في المغرب، عرفت أخي في أمريكا، عرفت أخي في أوروبا، عرفت أخي في الهند، عرفت أخي في باكستان، وعرفت أخي في جميع الدنيا. يجمعكم الصلاة في الحرم، يجمعكم عرفة، يوم عرفة، وأنتم ترون الحجيج عبر التلفاز وعبر القنوات الفضائية ويلبون لله سبحانه، فتتمنى أن تكون معه. هذا الإنسان يعني دليل على أن الإسلام دين ليس منعزل عن الحياة. هذا في جانب، أنا أتكلم فقط في جانب العقيدة وفي جانب الأركان التي لها صلة بالعقيدة، لها صلة بالعقيدة. ثم تأتي الزكاة، والله سبحانه وتعالى ألزمنا بأركان الإسلام، وحتى يسيج هذه الأركان بسياج يتدرب الإنسان عليه ولا يتركه، أنه انتدبنا من جنس ما افترضه الله عليه. يعني هذا البدوي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الواجب فقط، لا يريد المندوبات ولا السنن ولا الفضائل، يقول علمني في الإنسان. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ الرجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني تطوع في الصلاة، يعني تصلي السنن وتصلي. ثم سأله قال الزكاة 2.5%، أن تخرج إذا لها شرطان، بلوغ النصاب وحولان الحول بعد مرور سنة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. ثم سأله عن الصيام، فقال الصيام 29 يوم أو 30 يوم، تصوم نهاره وتفطر ليله. لو حسبته بالساعات والفرق بين الشتاء، الصوم في الشتاء والصوم في الصيف، لوجدتها ينقص العدد من 30 إلى 16 يوم أو 15 يوم. وأنت والغريب، وهذه من اللفتات الجيدة، أن الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة لم يأمرنا بالصوم، وإنما أمرنا بالأكل والشرب، أمرنا بالأكل والشرب، وأطال الكلام في الأكل والشرب. وكلوا واشربوا، كان يكفي أن يقول وكلوا واشربوا بالليل، لكنه أراد أن يطيل هذه المساحة
حتى يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى عندما افترض عليه الصيام لم يفترضه حتى يتعبه، وإنما حتى يؤدبه وحتى يهذب غرائزه، فقال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كم كلمة؟ 9 كلمات. فأعطى مساحة للأكل والشرب، فيريح هذا الإنسان الذي يشق عليه الصيام. ثم قال: لما أتى إلى الصيام أتاه ب3 كلمات: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، حتى يقصر الصيام. ثم بعد ذلك، لأن هذا أتى إلى أعتى غريزة التي لا يستغني عنها الإنسان، غريزة الأكل والشرب، ليس فقط للإنسان، لجميع الكائنات. ثم بعد ذلك أتى إلى غريزة أقوى، وهي غريزة التناسل والتوالد: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذه الكلمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، الكل يفهمها من التلاحم بين الزوجين الجسدي والروحي والشعوري والنفسي، لم تأتي إلا في آيات السير، لم تأتي في سورة النساء، ولم تأتي في سورة الأحزاب، ولم تأتي في سورة النساء الكبرى التي هي سورة الطلاق، وإنما أتت في آيات الصيام التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يهبب بها غريزتين عاتيتين في جميع الكائنات، هي غريزة الأكل والشرب وغريزة التناسل والتوالد التي لا يستغني عنها أي حيوان. لكن الإنسان ليس يعني هو سيد الكائنات، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لما نأتي يا إخوتي الكرام ويا أخواتي إلى الزكاة والمال، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: مع الأولاد مجبلة مبخلة. الواحد يقدم على شيء لكنه يقول: أولادي صغار، أبنائي يحتاجون إلي. إذا أقدم على شيء في الدعوة والاقتراب والذهاب والانشغال بتبليغ ما أمره الله سبحانه بتبليغه، والمال يحرص الإنسان عليه، الإسلام يحاكي هذه الفطرة ويقول: لا بأس بأن تكتسب المال، لكن تكتسبه من حلال وتعمل بعرق جبينك حتى تأكله وأنت مطمئن، وابتعد عن الحرام، عن الربا. والربا يا إخواني يمحق الله الربا ويرد الصدقات. شوف يعني الكلمة هذا: يمحق الله الربا. أنا أشبه الربا بالورم السرطاني، عندما يأتي الطبيب المختص ليعمل جراحة حتى يستأصل الورم السرطاني، لا يستأصله وحده، إن كان في المعدة وإن كان في الأمعاء وإن كان في الصدر وإن كان في الرأس وإن كان في أي جزء من أجزاء الإنسان، يستأصل المرض ويستأصل معه بعض الأعضاء حتى لا يأتي السرطان إلى الأعضاء الأخرى. هذا ما يفعله الطبيب، ولذلك كلمة يمحق يعني يستأصله من شفأته ويربي. الربا معناه في اللغة الارتفاع، ومنه كلمة الربو في التنفس. الواحد عندما يكون معه مرض الربو ما يستطيع يعني دائما لا يستطيع أن يتنفس، يعني كأنه من الصعوبة عليه، كأنه ربوة من الربو وهو الارتفاع. لكن الربا يتجمع وهو خبيث مثل ورم السرطاني، ويربي الصدقات، يكثرها وينميها وينميها. ولذلك جعل الله هذه المقابلة، ولذلك هذا الأمر عندما يأتي الإنسان إلى الزكاة وهي 2.5% العشر من أمواله، مهما كانت أمواله، يملك المئات أو يملك الآلاف أو يملك الملايين أو يملك فوق ذلك البلايين أو المليارات، هي نفس النسبة لا تتغير. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يحول عليه الحول، يحول عليه الحول وعنده النصاب. معنى عنده النصاب أن الله سبحانه وتعالى أغناه طوال السنة 12 شهرا لم يحتج إلى هذا المال، وبقي عنده النصاب، فيشكر الله سبحانه وتعالى فيعطي أخاه الفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هذه الأركان التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها يا إخوتي الكرام تحتاج إلى سياج. أنت الإنسان إذا بنى بيتا بالأركان الزوايا، هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن، بنى الأعمدة، أتحميه من حر الشمس ومن المطر والبرد؟ لا تحميه، وإنما هذه الأركان يقوم عليها القواعد. وإذ يرفع الله إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في بناء الكعبة، رفع القواعد فقط، بيّن ما يتعلق بالأرض ورفع القواعد، ثم هناك بناء الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالإسلام يقوم على هذه القواعد، على هذه الأركان، لكن الواجبات مثل ما قلت بناء البيت أو بناء مثل المسجد، فهناك ضروريات، أن يكون هناك سقف، السقف يظله عن الشمس ويظله عن المطر فيأمن، لكن قد يأتيه الريح فيحتاج إلى أن يسد الفتحات والنوافذ فيأمن بعد ذلك، لكنه قد يحتاج إلى الإضاءة فيضيئه، قد يحتاج إلى الهواء المكيف فيأتي بهذه الأجهزة المكيفة في الشتاء والصيف، يريد أن يجمله، يريد أن يضفي عليه الجمال حتى يريح العين ويريح البصر، وهذا كله من المباحات ما لم يكن هناك إسراف. فالإسلام كذلك، أنت إذا اقتصرت على الأركان فقط فأنت على خطر. هذا الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلما قال له الرسول 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الصيام فقال له صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. سأله الحج، قال في العمر مرة واحدة. وهذا الرجل الذي يقول الرسول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل قال أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادها الرجل مرة ثانية أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعادها الرجل مرة ثالثة أفي كل عام يا رسول الله؟ هنا كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين، لأن الجماعة ينتظرون جواب الرسول، لم يقل له لا، لم يقل له لا، ولكنه قال كلمة أبلغ، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولذلك كثير من الناس، يعني حتى البلاد القريبة من بيت الله الحرام، حتى في مكة، هناك في مكة من أهل مكة من لم يحج حتى الآن في مكة وقرب الحرم، ويرى في غير موسم الحج، يرى العرفة ويرى منى ويرى المرجم ويرى الحرم ويرى، لكنه لم يحج حتى في مكة. وأنا أقولها وقد سألت بعضهم، قال لم أحج، ما الذي يمنعك من الحج وأنت من أهل مكة؟ لا تتكلف لا سفر ولا غربة ولا أموال، وأكرمك الله أن تكون من أهل مكة، والكل يتمنى أن يكون، يتشوقون إلى بيت الله الحرام التشوق، يضربون أكباد الإبل ويركبون الطائرات ساعات طويلة إلى أن يصلوا، ويركبون السيارات والباصات، يسهرون الليل ويحمدون الله وهم فرحين برؤية الكعبة وبالصلاة في الحرم من أجرهم، وأنت محروم وأنت قرب على عتبة البيت الحرام. والله هناك من يطل ويرى الكعبة لكنه محروم من الصلاة، الشيطان سيطر عليه، نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في المال، في الإنفاق، في الذهاب والإياب، في الصلوات. صلوات الواجبة 17 ركعة، 17 ركعة، صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة المغرب 3، صلاة العشاء 4. لو صلاها الإنسان دفعة واحدة كم تأخذ من وقته؟ من 24 ساعة تأخذ كم؟ نقول نصف ساعة، يعني 23 ساعة لا تصلي، ونصف ساعة تصلي 17 ركعة هي الواجبة. لكن الله سبحانه وتعالى قسمها لحكمة في آناء الليل وأطراف، حتى ينظم الإنسان وقته، وحتى يعرف أن صلاة الفجر ثم تأتي صلاة الظهر فيها القيلولة والراحة، ثم تأتي صلاة العصر فيها النشاط، ثم تأتي صلاة المغرب وبعدها صلاة العشاء، ثم النوم ليستيقظ مبكرا لصلاة الفجر. هذا التنظيم كان ممكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى الصلاة، خلاص تنتهي 17 ركعة. المهم هذا السياج كما قلنا سياج البيت، أن الله سبحانه وتعالى ندبنا تطوعا أن نحافظ على هذه الأركان من خلال ما ندبنا إليه من جنس ما أوجب علينا. فلنأخذ الشهادتين. الشهادتين يا إخواني الكرام لا تكون، النطق بالشهادتين لا تكون إلا من رجل بالغ كافر دخل الإسلام فيكلف بنطق الشهادتين حتى يعرف أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو كان خائفا من السيف، كما قال يعني أحد الصحابة عندما قتل رجل وقد قال أمامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقطع رأسه، فسأله الرسول لما قتلته وقطعت رأسه؟ قالها خوفا. قال هل كشفت عن قلبه قد يكون مسلم. قالها عن اعتقاد، والإنسان لا يدري ما بالقلب، نحن نعرف الظواهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. إذن يكون هذا للبالغ، لكن نحن ولدنا على الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما دام مولودا على الفطرة لا يكلف بشهادته، لا يكلف بشهادته. إذن هي من أركان الإسلام، لكن من ينطق بها أو يكلف بها هو من؟ هو البالغ، رجلا كان أو امرأة، الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام بعد بلوغه. حتى الأطفال، إن تزوج أحد من نصرانية، وأنتم عنكم في أوروبا وتعلمونكم من تزوج وبقيت على دينه، هذا من قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات يعني العفيفات، إن كانت من أهل الكتاب نصرانية أو يهودية يتزوجها المسلم لأنه يؤمن بدينها ويؤمن بنبيها ويؤمن بكتابها فيحافظ عليها، لأن هذا من معتقده ومن إيمانه. لكنها هاتين الشهادتين تتكرر في كل ثانية إلى قيام الساعة، في الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، وفي الإقامة 5 مرات في اليوم والليلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن هنا صلينا وأذان المغرب، بعدنا قد يكون بثواني، هناك من يؤذن للمغرب، بعدنا هناك من يؤذن للمغرب، هناك من أذن للعصر قبلنا، وهناك من أذن، هناك من يؤذن الآن لصلاة الفجر. فالشهادتان لا تغيبان عن الكرة الأرضية على مدار اليوم والساعة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. هذا في الصلوات في الركعات 17. فكيف الإنسان إذا تطوع؟ الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى السنن القبلية قبل الصلاة، والسنن البعدية، وصلاة التهجد، وصلاة الضحى، وصلاة يعني الليل، وصلاة الوتر والشفع والوتر، وهكذا، حتى نحافظ على الركن، حتى نحافظ على هذه الركعات. فإذا تعود الإسلام الإنسان على التطوع كان يحفظ هذا السياج، مثل الذي يضع سياج ويضع حديقة أمام بيته وحتى لا يأتي إليه اللصوص فينتهك هذا البيت. إما كان على طرف مثل ما قال الرجل، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، يعني على خطر أن يترك الركن، لكنه إن تعود على ما يتعلق بصلاة التطوع يحفظ الركن، لأنه يرى أنه قد انتقص من وقته إن لم يصلي التطوع، فكيف بصلاة الركن؟ وهكذا في الصيام، مثل ما قلنا إن صيام الواجب في الحقيقة على مدار السنة، في رمضان وفي غير رمضان، هناك صيام الواجب في شعبان وفي شوال في بقية الشهور. من أفطر في رمضان لعذر عليه صيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الأيام الأخرى متى يصومها؟ في غير رمضان، فيصبح الصيام في غير رمضان واجبا عليه. هناك من نذر أن يصوم فيلزم من نذر، فالنذر لا يكون في، لا يقول إنسان أنا أنذر أن أصوم رمضان، لأن صيام رمضان ركن، صيام رمضان ركن، لكنه يصوم في غير رمضان. من عليه كفارة يصوم في غير رمضان، فأصبح صيام رمضان الواجب على مدار السنة، وصيام رمضان ركن. لكن مع صيام هذا الواجب هناك صيام التطوع. الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى صيام الاثنين والخميس، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عرفة، نعم، وصيام الأيام البيض 3 أيام البيض، وصيام 6 من شوال يعني سنة. ولو أن مذهب الإمام مالك لا يقول بسنيته حتى لا يختلط برمضان، أو أن يكون يعتقد الإنسان، لأن الصيام قد يبدأ يوم 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 العيد يحرم الصيام، قبل 24 ساعة كان الإفطار محرما والصيام واجبا، ويوم العيد قد لا تمضي 24 ساعة ليلة العيد ويوم العيد يصبح الصيام محرما والإفطار واجبا. شوف طاعة لله سبحانه وتعالى. لما نأتي إلى 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 الزكاة، الزكاة ركن، لكن الله سبحانه وتعالى أدبنا طوال العام إلى الصدقات والإنفاق والخيرات والأوقاف، ندبنا إلى هذا حتى نكثر وحتى نحافظ على هذه 7.5%، 2.5%، يعني 7.5 لك، 2.5 للفقير والمسكين من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة يعني المائدة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فأنت تنظر إلى 2.5% وتنسى ألا لك 7.5%، أيما أكثر 7.5 أو 2.5. تنظر إلى حق الفقير وإلى حق المسكين، مثل الفاكهة إذا أضفت لها الفاكهة المعطوبة أفسدت ولم يبارك الله سبحانه وتعالى، فالاثنين ونص إذا أضفتها ولم تخرجها أعطبت 7.5، فأصبح المال كله ممحوق ليس فيه بركة. ولذلك الرسول يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. كيف نداوي مرضانا بالصدقة؟ كيف نداوي مرضانا بالصدقة؟ اللي عنده مريض فبه إلى الطبيب أو يأتي إليه بالدواء أو يذهب إلى الصيدلي ليأتي بالدواء. كيف أنا أذهب وأتصدق حتى يشفى مريضي؟ لا، إذا تصدق لفقير مسكين يعني في أمس الحاجة وقلت له إن هناك ابني مريض أو والدي مريض أو والدتي مريض يدعو لك من قلب، فيتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه، لأنك فرجت عليه، فرجت على عياله بغذاء، بكساء، بأموال، بأن تدله على الخير. وحتى لو كنت واسطة خير، أنت ليس عندك شيء، لكن عرفت إنسان وجيه عنده أموال تقول أعطي هذا لك صدقة من هذا الأمر، وهكذا. الحج ندبنا الله إلى العمرة، والعمرة مفتوحة طوال السنة، وهي جزء من الحج، فيها فيها الإحرام وفيها السعي وفيها الطواف وفيها السعي في هذا الأمر. إذن يا إخواني، كما قلت في البداية حتى لا أطيل ويمكن حان وقت الصلاة الآن، نعم، وحتى إذا كان عندكم أسئلة حتى أترك المسألة، الإسلام نعتز به لأنه دين عملي نظم جميع شؤون الحياة، نظم السياسة. وقد ضربتم مثلا الآن، حنا صلينا وراء الإمام الفاضل والشيخ الفاضل، هل خالف أحد منا الإمام؟ هل كبر قبل أن يكبر الإمام؟ والإمام يأمرنا بأن نسوي صفوفنا وأن نخشع لله سبحانه وتعالى وأن نصلي صلاة الخاشعين، ثم كبر فكبرنا، لا أحد يكبر قبل الإمام، ولا أحد يسجد قبل أن يسجد الإمام أو يركع قبل أن يركع الإمام. لكن إذا سهى الإمام نذكره بقولنا سبحان الله. حتى الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا قام الإمام لخامسة يعني يصلي 4 ركعات وسهى فافتكر أنه صلى 3 ركعات وقام لخامسة، قال يقولون له سبحان الله سبحان، ولم يجلس، يقول له صليت لخامسة، صليت لخامسة، حتى يتنبه لهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ويصلي معه كبار الصحابة، أبا بكر وعمر وعثمان، كبار الصحابة الخلفاء الراشدون بعده، فصلى صلاة العشي، يعني إما صلاة العصر أو صلاة العشاء، 4 ركعات صلاها 2 ركعات، ثم سلم والتفت إلى الناس، فسكت الناس حتى الصحابة الكبار لم يتكلموا. فكان هناك رجل يسمى ذو اليدين وكان جريئا، فقال: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ يقول الرسول: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ لم يجرؤ أحد أن يتكلم حتى كبار الصحابة، فقال: لا، لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: لا، بل نسيت يا رسول الله، إذا لم يأتك وحي بقصر الصلاة فقد نسيت. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه إلى الصحابة متسائلا، قال: أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ فأومأوا، لم يجروا حتى يقول نعم، أومأوا برؤوسهم، فقام الرسول فصلى 2 ركعات ثم صلى سجود السهو. هذا الرجل الجريء ذو اليدين كانت له قصة. جاءت جارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فنسيت وأكلت حتى شبعت، فلما شبعت قالت يا رسول الله إني أكلت حتى شبعت، قال قد أطعمك وكان ذو اليدين موجود، فقال بعدما شبعت تسألين الرسول صلى الله عليه وسلم يا جارية بعدما شبعت؟ فضحك الرسول وتبسم قال أطعمه الله وسقاه، أطعمها الله لا إثم. ارتفع الإثم عنها واختلف الفقهاء هل تصوم أو لا تصوم، فجمهور الفقهاء ألا تصوم، الإمام مالك قال تصوم لا إثم عليها وتعيد صيامها، هذا مذهب الإمام مالك، لكن جمهور الفقهاء قال لا قضاء عليها لأنه أطعمها الله وسقاها فلا إثم عليها ولا قضاء. الإمام مالك يقول لا إثم عليها لكن عليها القضاء. فالإسلام دين عملي، دين ينتظم شؤون الحياة. إذا جئت إلى شؤون الأسرة فحدث بها ولا حرج في أمور كثيرة جدا، حتى كما قلت في آيات الصيام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما في أبلغ في هذا يتصورها إنسان كما يشاء. إذا جئت في شؤون السياسة، إذا جئت في شؤون تنظيم الحكم، إذا جئت في شؤون الاقتصاد، في شؤون التعليم والتهذيب والإرشاد، إما مأخوذ من نصوص أو مأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مأخوذ من أجماع الصحابة أو من القياس. كنت أزور في الكويت السجن، هذه نهاية إن شاء الله، نهاية الحديث إن شاء الله حتى أعطي فرصة، سامحونا على التطويل يا أخواني، لكن حبي لكم ومجيئي إلى هذه الأرض وفرحي بكم يعني أطلت الكلام معكم كما أطال موسى كلامه مع ربه عندما سأله ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يكفيك وهي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليها فيها مآرب أخرى. الإنسان إذا شاف إنسان كبير يأنس من الحديث إليه، أمير ملك رئيس، يقول أنا كلمته واستمر كلامي معه دقيقة ولا دقيقة، يفرح بهذه الدقيقة، يفرح بهذه الثواني، يقول أنا سلمت عليه، لا أنا سلمت عليه وصافحته وتكلمت عليه وابتسم في وجهي. فموسى عليه السلام يريد أن يستأنس بربه كان يكفي يقول هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي يكفي، لكن قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأنا معكم كموسى مع ربه إن شاء الله. جزاكم الله خير. كنت في الكويت أزور سجون وأتكلم مع المسجونين، طبعا المسجونين الذي يرتكب أخطاء في حياته هذا معرض له كل إنسان يخطئ، وخير الخطائين التوابون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع لي الذين طبعا نحن عندنا الخمر محظور، محظور في الكويت، يعني الذي يأتي بالخمر أو يشرب الخمر أو يجار بالخمر هذا له عقوبة، إما يسجن أو ما، بالزيادة إلى المخدرات الهيروين وما إلى ذلك. فجمع لي الذين يشربون الخمور وضبطوا يشربون الخمور جهارا نهارا. أحدهم يقول الخمر ليس حرام بالإسلام بدليل إن الله سبحانه وتعالى، وهم ترى منهم مدرسون ومنهم أطباء ومنهم مهندسون يعني حاصلين على شهادات عليا، شهادات عليا، فيقول أنا قرأت القرآن فلم أجد أن هناك تحريم للخمر، حرمت عليكم الميتة لكن الخمر لم يحرم، الخمر لم يحرم. قل كيف عرفت أن الخمر؟ قال ما وجدت كلمة تحريم في الخمر، اقرأوا الآيات لم أجد في الخمر ما حرم. قلت تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر على ثلاث آيات، عائشة رضي الله عنها في مكة، والقرآن المكي يتنزل يصحح العقيدة إلى عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله، قالت: لو نزل القرآن بألا تشربوا الخمر ولا تزنوا لما استمع الناس، لكن طهرهم، طهرهم بعقولهم، طهرهم بأرواحهم، وجههم إلى التوحيد، ثم بعد ذلك جاء بالتشريع وهيأ الأجواء إلى هذا. قلت: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه آية. قال: نعم، سكرا يعني تسكرون به، ورزقا حسنا تأكلونه. العنب يؤكل، والنخيل التمر والبلح يؤكل، سكرا تتخذونه سكرا يعني تضعونه يفور حتى يكون خمرا ثم تشربونه وتسكرون به وفي نفس الوقت تأكلونه. فقال سكرا وقال رزقا، لكنه قال رزقا حسنا. هذه بداية التدرج في التحريم. ثم جاءت آية أخرى: يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهم تجار، أهل قريش تجار، عندما يكون الجدوى الاقتصادية يبحثون يدرسون الجدوى الاقتصادية، عندما يذهبون في رحلة الشتاء والصيف يرون هل يكسبون من هذه التجارة، هل الجدوى الاقتصادية عندهم فيها مربحة ولا غير مربحة. يسألونك عنهم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع، قالوا منافع اقتصادية، لأنهم يعني يتاجرون بالخمر، يبيعونه ويشترونه ويكسبون منه. ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب، إذا كنتم أنتم كتجار وأنتم يعني أسياد القبائل العربية تقيسون الربح والتجارة، فتقول لا، الخسارة أكبر، فلا تقدمون على التجارة، فلا تقدمون على الخمر. ثم جاءت الآية الجزئية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واحد منهم من هؤلاء المسجونين قال: أنا أصلي لا أشرب الخمر إلا بعد الصلاة، أصلي وأشرب الخمر. قلت: في التحريم الجزئي يحمل في طياته التحريم الكلي، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي يتهيأ نفسيا للصلاة، ينتقض وضوءه فيذهب يتوضأ. السكران الذي يسكر لا يعلم إن كان يذهب يتوضأ يقصد الصلاة أو لا يقصد الصلاة، هذه واحدة. فيجب أن ينتهي من الخمر قبل أن يتوضأ، يعني يعي قبل أن يتوضأ حتى يستعد للصلاة. والصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، فضيقت أوقات شرب الخمر. كانوا يسهرون ويتسامرون حول الكعبة مع الجواري والقيان وشرب الخمر، لأن هذه القمار والنساء والخمار وحدة واحدة، لا تجد من يشرب الخمر كما يشرب الماء، وإنما يشرب الخمر وهو مرتاح في ساعة من الوقت يتمتع بشرب الخمر، وأمامه الراقصات ترقص، وأمامه الأشياء تكون موجودة مرتاح. إذا كان منشغلا ما يشرب الخمر وهو منشغل. فضيقت الأوقات، ثم الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية التي لم يكن فيها تحريم أبلغ من التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة الاجتناب أبلغ من كلمة التحريم، لأن كلمة اجتناب لا تقربوه الأمر، لكن أمر أوسع، نطاقه أوسع من كلمة حرمت عليكم الميتة، لأن الاجتناب رجس أشد أنواع النجاسة. وأضرب لكم مثلا لو كان هناك الغائط أكرمكم الله، منظر الغائط ورائحة الغائط والذباب عليه منظر مقزز، حتى الإنسان يغمض عينه أو يصد ويذهب بعيد عنه حتى لا يتأذى برائحته أو لا يصيبه، حتى الذباب الذي يقع عليه لا يصيبه بعد ذلك، يذهب بعيد يتجنب إلى هذا. ومن عمل الشيطان فاجتنبوه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن حامل الخمر ولعن كل من يشتغل في أعمال تتعلق بالحق، لعن المزرعة التي تخصص لزراعة الأعناب والفواكه لكي تذهب إلى مصنع الخمر، لعن سائق السيارة الذي تحمل هذه الأعناب الرزق الحسن ويجعلونه سكرا حتى يوصله إلى المصنع، لعن الذي يشتغل بالمصنع، لعن الذي يعد زجاجات إلى هذه الأمر. فالاجتناب هذا ألعن. فقلت يا أخي أنت حاصل على الشهادة العليا لصنص ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وأنت تناقشني في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت معلم مدرس مدرس في الجامعة، لكن الإدمان أعمى قلبه، نسأل الله السلام. فبين الواجبات وبين الكبائر والمحرمات صلة اجتماعية كبيرة ينقي الله سبحانه وتعالى فيها القلوب وفيها العقول، ويأمر بالاتحاد ويأمر بالتلاحم والتراحم والتعاطف بين مجتمع يكون قدوة، فأنتم في هذه البلاد يجب أن تكون قدوة يتأثر بكم الآخر حتى يقبلوا على دين الله الذي هو للإنسان وللجن والإنس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإذا كانت هناك أسئلة نجيب عنها قبل أذان العشاء، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله شيخنا على ما قدمه لإخوانه من قول كتاب من كتاب الله عز وجل ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشكر له هذه الكلمة الطيبة، وشكرنا له من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ونحن نشكره شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره إن شاء الله وفي أبنائه وفي أحفاده، وأن يبارك في جميع الأمة في هذا البلد وفي غيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في سؤال شيخنا يقول السائل، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، للشرف بالاستماع لمحاضرتكم سعادة الدكتور، سؤالي هو ما الفرق بين الحجاب والخمار؟ ويقول هل الحجاب والخمار فرضا أو فرض على كل مسلمة بالغة؟ ولتعلم شيخنا أننا نعيش في هذا البلد وقد اشتطت بين الأمور وبلغ السيل الزبا من ناحية الحجاب، حتى أننا سمعنا سيصدرون قرار الله عالم أن المرأة تمنع إذا أرادت أن تمشي إلى الإدارة أو تمشي إلى سوق من الأسواق أو غير من ذلك بالحجاب. فأفيدونا جزاكم الله كل الخير بما منحكم الله من علم نافع، ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله.
الفرق بين الحجاب والخمار، ونحن في آخر المحاضرة تكلمنا على الخمر، والخمر من جنس الخمار، لأن الخمر يغطي العقل ويسلب العقل فيصبح الإنسان كالمجنون، والخمار يغطي الرأس يغطي الرأس، فإذا الخمار هو الغطاء، الحجاب هو ما تلبسه المرأة من درع واق يسمونه، نحن نسميه الدراعة اللباس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يكون هذا الخمار ليس مثل الطاقية اللي يلبسها أو العمامة، وإنما يكون ضافيا بحيث يغطي الجيب، وليضربن بخمرهن على فتحة الصدر، فتكون المرأة غطت رأسها وشعر رأسها وغطت كذلك نحرها وصدرها حتى يغطي هذا، ولضمن بخمرهن على جيوبهن. هذا يعني ما يتغطى بتغطية الجزء العلوي من المرأة، وهناك تغطية ضافية إلى القدمين، وهي ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله يقول عورة المرأة في الصلاة هي عورتها خارج الصلاة. أما النقاب فهو فيه اجتهاد، ليس واجبا، هناك من أوجبه وهناك من أباحه. والإمام مالك يقول عورتها داخل الصلاة هي عورتها خارج الصلاة، فعورتها في الصلاة أنها تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وهي كذلك في الإحرام إذا أحرمت بحج أو عمرة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، حتى إذا أرادت بعد ذلك بعد التحلل من الإحرام أن تلبس النقاب. بعض العلماء أوجب كذلك تغطية الوجه بأي وسيلة، وقالوا إن وهناك من فرق بين الصغيرة والكبيرة والجميلة والشيخ الكبير وما إلى ذلك، هذه أمور فيها. أذكر كنت في الكويت وكان هناك امرأة علمانية تندد بالخمار، وفي محاضرة، نحن طبعا أهل الحجاز أهل الجزيرة والخليج يلبسون الرجال يلبسون القترة، سميها القترة والعقال، القترة والعقال، فهي تندد بالحجاب والخمار فتقول يا نساء الكويت لا تحجبن العلم إلى عقولكم، فإن هذا الخمار يحجب العلم أن يدخل إلى عقل المرأة، يحجب العلم إذا إلى عقل المرأة، فإذا قلعتم الخمار دخل العلم، فأنتم تحجبون العلم عنكم بلباس هذا الخمار. فوقفت وقلت يا رجال كلكم ينزع القطرة، بل ينزعها أكثر من المرأة، لأن المرأة لا تضع العقال على والرجل يضعها. قالت لا أنا لا أقصد الرجال. قلت ماذا؟ العلم واحد، فإذا غطى الرجل رأسه بهذه القطرة وعليها العقال حجبها أكثر، لا يدخل العلم. كيف يدخل العلم إلى النساء ولا يدخل العلم إلى الرجال؟ إلى هذه الدرجة. لا، وضعكم في فرنسا بعد قانون يعني الحجاب أو الخمار، لأنهم يعني إذا لبست المرأة طويل لكن كشفت شعر رأسها أعتقد القانون لا يعاقبها، وإنما يعاقبها إذا وضعت الخمار. هم يعتقدون أن الخمار هذا شعار إسلامي من شعارات الديانة مثل الصليب، هم كذلك لا يريدون أن يضعوا الصليب كبير بائن حتى يعني لا يكون أن هذا دليل عن أن هذا مسيحي، أو يضعون القرنصوة أو اليهود كذلك حتى لا يكون أن هذا يهودي، ولا يضعون الخمار على رأس المرأة حتى لا يكون أن هذه مسلمة. نعم، طبعا لا شك إخواني الكرام أن هذا القانون سألت عنه فقالوا أنه للمدارس الحكومية وبعض الأعمال، وهناك حتى في القطاع الخاص وبعض الشركات هناك من يتعنت ويستشهد بهذه القانون، وهناك من يتساءل. صحيح أن هناك قانون وكان تنفيذه مشددا في أول صدوره، وتكلمت الفضائيات والصحف ووصل هذا الخبر، واستنكر كثير من العلماء هذا الأمر، وخاطبوا يعني الحكومة الفرنسية على مستويات، منهم من ضعف ومنهم من قال ومنهم من سكت ومنهم من كذا. لكن لا بد، وهذا كلام سمعته من الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله من بيا، وعجيب هذا الرجل جزاه الله خير، أنتم تعرفونه، وهو يتقن الفرنسية، يتقن الفرنسية وله يعني مؤتمرات فكرية حول هذا الأمر، والرجل يعني عندما يتكلم يضع القواعد والأصول، هو أصولي وفقيه، وفي نفس الوقت يعني يجتمع مع الفلاسفة والمفكرين وما إلى ذلك. فساهم في هذا الأمر بإقناع. يقول: كنت في باريس وفي السربون، كانت هناك مناقشة، فقلت إن فرنسا بلد الحرية، يسمونها بلد النور، خاصة باريس، وأنها تجمع بين أنماط وأشكال، بلد الفن والرسومات والمتاحف والتشكيلات والمسابقات، وفيها منظمة اليونسكو وفيها منظمات أخرى، وتفخر فرنسا بهذا. فإذا رأينا في الأسواق الذي يلبس البنطال، البنطلون والقميص، الذي يلبس الجلابية، الذي يلتحي والذي لا يلتحي، والذي يلبس العمامة الهندية المجوسي أو والذي يلبس ما يدل على كذا، تعدد الأشكال والألوان، هذا الذي انفردت به فرنسا حتى عن أوروبا كلها، فكيف تضعون قانون يحجر على هذا؟ يقول: كلمت كثير من المفكرين فاقتنعوا. ولا شك أن الجالية المسلمة في فرنسا إن شاء الله تعمل قدر بهدوء وروية وبتكريم المسؤولين بكل لطف وبكل يعني شفافية، وأنتم مواطنون فرنسيون لكم حقوق وعليكم واجبات، فبالتالي بكل موضوعية من غير عصيان من غير تظاهرات، والله سبحانه وتعالى يفرج. فبعد يمكن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بعد قليل يعني حتى لو بقي القانون يعني يتفادى في تفريج بالإقناع وبالحجة، مثل ما حاجج الشيخ عبد الله بن بيه هؤلاء المفكرين واقتنعوا وقالوا: كيف يكون نحن بلدنا بلد التنوع وبلد الفنون وبلد كذا، فكيف نمنع يعني هذا الأمر؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنكم بهذا. يعني هنا سؤال يعني واقع، يعني المرأة إذا ذهبت إلى عملها وأمرت بأن يعني تخلع الخمار الذي على رأسها، لكنها تلبس الحجاب، تلبس ملابس طويلة، ليس ممنوعا قانونا، لكنها تؤمر بخلع الخمار، تقنع هذا الأمر. طبعا هناك المتعنتين وهناك المتساهلين. وتقول يعني قدر الإمكان ألا تتزين بزينة وألا تظهر رأسها إلا عند ضرورة، وأن تضع يعني الآن إذا كان برد شديد ولبست كوت ووضعت القرنصوة على هذا، القرنصوة ليس الحجاب المعروف كما هو معروف، لكن القرنصوة، وأحكمت على هذا الأمر وقالت: أشعر بمرض، أشعر ببرد، لباس هذا اللي له قرنصوة كلباسك أنت يا شيخ، يسمونها طربوش أو كذا، لو وضعت هذه وأحكمت شوية معه وذهبت، قالت إن هذا من لبس شريته كذا، ليس بالحجاب الإسلامي المعروف كما هو موجود في العالم الإسلامي أو في بعض البلاد، أظن هذا إن شاء الله يمر، لا يقول شيري هذا، لا يأمرنا بشيري هذا. فالمسألة تأخذ بتأودة وبهدوء، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج هذا إن شاء الله.
إخوتي الكرام، نأخذ
وعن أخواتنا
نأخذ سؤال أو سؤالين وبه نختم، لأن بعض إخوان ربما يكون عندهم شغل إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. نأخذ سؤال أو سؤالين بعض الشباب إن شاء الله. تفضل يا حبيبي إن شاء الله.
جزاكم الله خير. والله هو التعريف بالاسم والدولة. أنا أخوكم في الله سبحانه وتعالى، واسمي خالد مذكور عبد الله المذكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين إن شاء الله.
والعمل بالكويت يا شيخنا.
أنا أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وخريج جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون، درست بها في مصر 12 سنة حصلت فيها على الليسانس، ثم عدت بعد ذلك للحصول على الماستر في الستينات حتى وحصلت على الدكتوراه، ثم رجعت إلى الكويت فأصبحت عضو هيئة التدريس، وثم أصبحت رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الحقوق، لأن أنا عندي دراسة شرعية وقانونية شرعية، فدرست في كلية الحقوق، ثم لما أنشئت كلية الشريعة انتقلنا إلى كلية الشريعة وأصبحت رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية. ثم بعد ذلك يعني أنا عندي برنامج، وذكرت للأخوان برنامج أسبوعي في الفضائية الكويتية يوم الخميس ليلة الجمعة بتوقيت باريس الساعة 6:00 في التوقيت الآن الصيف، الآن بدأتم بالتوقيت الفرق الآن بين الكويت وبين باريس 1:00، نعم، فالساعة 6:00 مساء يبدأ البرنامج، وهو أسئلة أجيب فيها عن أسئلة المشاهدين الفقهية والاجتماعية، وأذكر أمور كثيرة وأتحدث إلى الكل، لا أقتصر على الكويت لأن الكلام للعالم الإسلامي لجميع المسلمين. وفي نفس الوقت هناك لجنة تسمى لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، تشرفت برئاستها وحملوني تبعة كبيرة في سبيل استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مع طبعا قضايا كثيرة معاصرة نحن لا نريد أن ننعزل، هذه واحد. الشيء الثاني، نائب رئيس هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضو في الرقابة الشرعية في بعض مصارف الإسلامية والشركات الإسلامية، وجزاكم الله خير.
في سؤال هنا نختم إن شاء الله، إن سؤال أو سؤالي الأخ سأل سؤال،
هذا يعتبر من السؤال من الأسئلة،
نعم.
عن السيرة الذاتية، هذا سؤال، يبقى سؤال
يعني نسقط بسؤال آخر إن شاء الله أو نختم كما تشاءون إن شاء الله.
نعم.
قلت بأن الزكاة عندها شرط النصاب والحول.
نعم.
وأنا سمعت من بعض الشيوخ ضوء أعلم بين قوسين بأن هناك شرط ثالث، وهو أنه الشرط أن المال يجب أن يكون تحت اليد، يعني متحكم به.
نعم. هو في شرط صحة وشرط وجوب. متى تجب الزكاة؟ حتى يكون الزكاة واجبة، إذا تحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وحول الحول. ولكن متى تكون الزكاة صحيحة؟ إذا كان المال ناميا، يعني لا زكاة في الإنسان فيما يلبسه، لا زكاة على الإنسان في بيته الذي يسكن فيه، لا زكاة على الإنسان في سيارته، لا زكاة على الإنسان في متجره الذي يضعه لخدمة بضاعته، الرفوف، التليفون، الفاكس، الإنترنت، السيارة التي تنقل البضائع وتأتي بها إلى المكان، هذا لا زكاة فيه، هذا يسمى الأصول. وإنما الزكاة في النماء، في المال النامي الذي يزيد، هذه من شروط صحة الزكاة. أما شروط الوجوب فهما شرطان، نفرق بين شرط الواجب وشرط الصحة، وأن يكون المال تحت يدي أستطيع أن أتصرف فيه. فإن كان المال محبوسا كتأمين مثلا لا أستطيع أن كذا، هذا إذا قبضته تزكيه. هناك طبعا كلام كثير في زكاة عروض التجارة وزكاة الأنعام وزكاة الحلي، تحتاج إلى تفصيل كثير، إنما القصد أن الشرط الثالث هذا شرط صحة وليس شرط وجوب. نعم.
الزكاة
هو إذا حال الحول مرت سنة يخرجها يفصلها عن ماله يضعها في البيت أو يضعها في حساب، قد تقدر هذه 2%، قد تقدر بالمئات، قد تقدر بالآلاف، قد تقدر يعني بمئات الآلاف، يفصلها. لكن هل ينفقها دفعة واحدة في نفس اليوم؟ لا، قد ينفقها، قالوا إلى الحول القادم، لأن بعد الحول القادم تأتي زكاة أخرى، قد ينفقها تدريجيا، قد يعني يجعلها بعد شهر، قد يأتي فقير ويكون هناك في بعض الحالات قد يعجل الزكاة قبل حولان الحول، إذا كان هناك مجاعة، إذا كان هناك كرب، إذا كانت هناك حروب، فيجب تعجيل الزكاة، يعني لا بأس بتعجيل الزكاة قبل حولان الحول. لكن إذا حال الحول ولم يخرج الزكاة عليه إثم، فيسرع حتى يحسب حسابه.
إلا أن ربما أشار الأخ أبو بكر للمسألة، من أهل العلم من قال أن المال الذي اقترضه لأناس آخرين فهذا ليس فيه زكاة، إنما حتى يكون في يد الإنسان. وقد يقول القائل مر عليه، أي مر على هذا المال سنين، يعني 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 10 سنوات، قال حينما يكون المال كما شاء الشيخ في اليد عليه أن يخرج على المال سنة واحدة. هذا الذي ربما تريد أن تشير إليه. أما ما دام المال عند الآخرين كيف نؤدي الزكاة عليه وهو عند الآخرين؟ أنا عندي 1,000,000 مثال أقرضته لأخي ولم يتيسر له الأمر بأن يرد لي هذا المبلغ، فبقي عنده سنين، يعني 8 سنوات كذا، كيف أؤدي عليه وهو في يد الآخرين؟ ربما هذا الذي تريد أن تشير إليه. وجزاكم الله كل خير. هذا بعد الإذن من شيخنا ما شاء الله. أزاد 3، والزيادة في طيب.
جزاكم الله خير. يعني الآن كان المسلمون في الماضي أيام خلفاء الراشدون عندما يقع يعني مسائل أو نوازل يتنادون ويرى بعضهم بعضا في موسم الحج، يأتون من الشام ومن مصر ومن المغرب، وفي موسم الحج يتباحثون العلماء كذا. الآن ما شاء الله التقنية الحديثة وفرت كثير، أنت تستطيع أن تعقد مؤتمرا من خلال الإنترنت، من خلال القنوات الفضائية، من خلال حتى الهواتف النقالة، تكلم فلان وتكلم فلان وتقضي. فأنا يعني أنصحكم، جزاكم الله خير، وأنتم طبعا لا شك بالتلاقي والتفاهم والابتعاد عن الاختلاف في أمور لا تنفع ولا تفيد. احنا في مواجهة يعني قضايا للمسلمين كبيرة، فيجب الاتفاق عليها في مخاطبة الحكومات، في مخاطبة أهل الحل والعقد، في مخاطبة تمكين للمسلمين مع القدوة الحسنة. وهي من القدوة الحسنة أن يكون المسلمين متحدين متآلفين، وأن يكون إذا وقع خلاف وجهاتهم أن يتنادوا على جميع المستويات، على العلماء، الأطباء، على المسلمين جميعا. يعني وجودكم في مثل هذا المسجد وسماعكم لهذا الأمر هو من باب اتحادكم إن شاء الله. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، لكن لا يصل إلى الخلاف. فرق بين الاختلاف والخلاف. الخلاف يبغض، يعني يجعل الإنسان يعني فيه بغضاء وفيه حسد وفيه كراهية وفيه عداوة وفيه عزلة. نحن لا نريد هذا، لأن كما قلت في بداية الحديث وخيركم البادئ بالسلام. فإذا يعني نتفق يعني فيما اجتمعنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهناك قضايا يعني مقطوع بها شرعا ومقطوع بها يعني عرفا بين الناس أنه لا خلاف عليه، وهناك أمور فرعية دقيقة لا تكون يعني في الحقيقة هي التي تفرق بيننا. وإنما هناك اجتهاد في بعض المسائل، هذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده، وكل صحيح يرفع الإثم. إذا كان إثماً لا يجوز، وإذا لم يكن إثماً يجوز الاختلاف فيه، لكن في قضايا الأمة الكبرى يجب الاتحاد في هذا الأمر. فعليكم إذا حدث شيء، يعني لو حدث شيء بين عائلة واحدة يكون هناك إصلاح ذات البين، يأتي أحد ويكلم. إذا كان هناك خطأ في فهم الكلام، إذا كان هناك كذا، وبعد ذلك يعني عدم النصيحة ولا الفضيحة، يعني لا أحد يكتب أو ينشر في المدونات أو في الإنترنت أن فلان قال كذا وكذا وهذا الفلان كذا وكذا، لا، اتصل به وقل يا أخي بيني وبينك لقاء، بينك وبينه، هل تريد أنت النصيحة أو تريد الفضيحة؟ تريد النصيحة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تتفهم الموقف ويتفهم موقفك من غير أن يثار هذا الأمر. وهناك من يتصيد الأخطاء، وهناك من يتلقى ويسمع، يتلقى باللسان فيثير الشغب ويثير كذا، وخاصة في الإعلام وفي الصحافة وفي الكلام وفي خطب الجمعة. لا، يعني المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا، والغيبة والنميمة هذه كلها، إنما التناصح والتآخي في الله سبحانه وتعالى، وأن يفهم بعضنا بعضا، وأن يعذر بعضنا بعضا، وأن نحسن الظن بجميع إخواننا، نحسن الظن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته وإذا بالشارع، وإذا برجل يمر وهو يختلس النظر، فقال إنها زوجتي، فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرجل كيف أشوف، قال إنما يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فلا تسكت.
الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم حسن قلوبنا وسلوكنا وأبصارنا، اللهم اجعلنا وقافين لشريعتك داعين لها مدافعين عنها، اللهم اجعل التحامنا وقوتنا وفي رحابك وفي كتاب نبيك وفي كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم شافي مرضانا، اللهم أغني فقراءنا، اللهم وفق العاملين الدعاة إلى ما تحبه ويرضاه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد،
وأن يوسع علينا في هذا البيت إن شاء الله قريب غير بعيد، عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشيخنا مشكورا مشكورا مشكورا، وشكرا لكم جميعا على حسن ثقتكم بنا وعلى صبركم علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيوخنا وفي شبابنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا واصلوا بعضكم بعضا يرحمني ويرحمكم الله. هل استوت الصفوف؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.